بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولا ما بعد. قال الضابط الثالث: يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران. قال الحافظ ابن حجر: ومن ينبغي أن توقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلقة، حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عرضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق. و هذا الكلام صحيح، أن هناك أحيانا تكون عداوات بسبب المذاهب بسبب الاعتقادات بين بعض أهل العلم، وأحيانا بسبب التنافس يحصل شيء من الحسد أو من بسبب الوشاية، بسبب الوشاية التي تكون بين العالمين مثل ما حصل بين محمد بن يحيى والبخاري، فسببها الوشاية. وكذلك أيضا أحيانا يحصل أيضا اختلاف بين علماء كبار كالشعبي والنخعي، أيضا هؤلاء مثل هؤلاء أفاضل وقد عرف الناس منزلتهم العظيمة، فلهذا لا يقبل كلام أحد في الآخر. وكذلك أيضا من جاء من بعدهم من حصل له شيء من هذا الكلام فإنه يطوى ولا يروى، وكذلك أيضا لا يعتد بالكلام مثل ما حصل بين أبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن مندة، فإنها كانت عداوة شديدة قيل بسبب الاعتقاد، لأنه كان يقال أن أبا نعيم كان على طريقة الأشاعرة، لكن كتبه تشهد على أنه كان من أهل السنة وعلى طريقة السنة في الاعتقاد، لكن طريقته في التصوف كان على طريقة المتصوفة. وابن مندى حامل راوي رواية راية السنة في ذلك العصر، أبو عبد الله بن مندى، وكلاهما من الحفاظ الكبار الذي معنا قد بلغوا النهاية في الحفظ، بلغوا النهاية في الحفظ كثرة مروياتهم كثرة حديثهم وكتبهم وتفرداتهم العجيبة، معنى لا يعلم تفردات كتفردات أبي نعيم وكذلك كتفردات أبي عبد الله بن مندة، فتجد أبو عبد الله بن مندة خرج كثير من الحديث في جزء يذكر طرق كثيرة للحديث، وهذا يدل على قوة حفظه، وكذلك أبو نعيم. لكن حصلت هذه الوشايات بينهما، صارت عداوة حتى أنه في مجلس من المجالس ظهرت السكاكين، أنا أظهر بعضهم السكاكين، وهذا أحيانا هناك يكون هناك في بينهم من الجهلة من يفعلون مثل هذه الأمور، وإلا العلماء فحاشاهم أن يحصل مثل هذا، إلا أن العالم يرى أن التحذير من هذا واجب عليه لطريقته التي هي ليست صحيحة. فالمهم إذا عرف أن الجرح حصل لمثل هذه الأمور فإنه لا يؤثر. وذكر هنا مثالا ثلب أبي إسحاق الجوزجاني، أبو إسحاق الجوزجاني كان من معنا من مشايخ أبي داود والنسائي، وكان غالبا من أهل السنة، يعني ينتهج نهج السنة، إلا أنه كان شديدا على الشيعة، ويقال كما ذكره هنا عن ابن حبان أنه حريزي المذهب. المراد حريزي المذهب أي من أتباع حريز بن عثمان، وحريز كان ناصبيا، والناصب هو الذي ينصب العدالة آل البيت، يعني يتكلم في آل البيت، لأن حريزي يعتبر أموي. والمهم أن هذا المذهب أيضا خطأ، وأبو إسحاق الجوزجاني كأنه تأثر بحريز بن عثمان. والمعلم رحمه الله دافع عن أبي إسحاق الجوزجاني، وبين أن كلامه ليس في الشيعة، أقصد ليس معنى أنه كلام من فراغ، أو كلام مثلا يقول فيهم ما ليس فيه، لا، لكن يغلو فقط في الألفاظ، يغلو في الألفاظ. أنا إذا كان الرجل شيعي يقول كما ذكر هنا أنه زائغ ساقط مفتري زائغ عن الحق، ومن هذه الألفاظ التي يشد فيها، معنى أقصد إيش، تكون شديدة، وإلا فهو يتكلم على من تكلم عليه أهل العلم، إلا مسألة ما ذكره هنا الحافظ ابن حجر أنه حتى أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله، إنما فقط تكلم في تشيعه. وأما عبيد الله بن موسى فقد تكلم فيه الإمام أحمد وبين أنه داعي، وإن كان لم يرتضي هذا الكلام بعض أهل العلم كابن معين والبخاري وغيرهم، فقد أخذوا عن عبيد الله ابن موسى. فهنا لكن يقال إذا حصل مثل هذا فصارت تهمة، هنا إذا مثل أبي إسحاق الجوزجاني صارت فيه الآن تهمة، فإذا تكلم على رجل ينتسب مثلا إلى التشيع الخفيف فشد عليه وقد وثقه أهل العلم فلا يعتد بكلامه، وهذا هو المقصود، حتى يبين أنه هنا ضابط من الضوابط التي لا بد أن تستعمل. فلا شك أن الجرح مقدم على التعديل، لكن إذا حصل مثل هذا فجرحه هنا لا يقبل، جرحه هنا لا يقبل، لأنه متهم بشدته على هؤلاء، شدتي على هؤلاء. فهذا مراد المؤلف وهو كلام سليم. قال ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ، فإنه من غلاة الشيعة، بل نسب إلى الرفض، فيتأنى في جرح أهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد. ولهذا لما قال في هشام تكلموا فيه، فقال تكلموا فيه فماذا قالوا؟ إنما قالوا بأنك رافضي خبيث، أو بهذا المعنى. أنا يقول ما في أحد تكلم في هشام، وإنما تكلموا فيك أنت، أنا كأنه يخاطبه. فمثل هؤلاء لا يعتدوا بقولهم إذا خالفوا، وإلا عبد الرحمن بن خراش ينقل كلام أهل العلم أحيانا، لكن إذا شد ليس في هشام، تكلم في وكيع بن جراح، فقال تكلموا فيه، فقال بماذا تكلموا فيه. فالمهم أن مثل هؤلاء لا يعتد بأقوالهم إذا كان على سبيل الكلام في من عارضهم، ففي كلامهم تهمة، مثل السليماني أيضا. السليماني تجد أنه دائما يجرح كثير من العلماء ومن أهل الحديث ممن لم يجرحهم أحد، لهذا لم يعتد العلماء بكلامه، وغيرهم كثير. أيضا كذلك أحيانا الضعفاء تجد أنه سيء الحفظ، فأحيانا يختلجه شيء من الأمر أو من الحسد أو كذا، فيتكلم في أناس أوثق منه. لهذا قال البخاري رحمه الله في رجل ما أذكر الآن اسمه، قال تكلم على رجل لم يضعفه أحد، فتنزلا قال الإمام الشافعي: ألا كان رأسا برأس؟ أنا أنت ضعيف وتتكلم، أنت لو رضيت على أنه مثلك أفضل لك، معنى ألا كان رأسا برأس. قال: وقد قال ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. أنا هذا كلام الحافظ في لسان الميزان. وأحيانا مثل هذا يحصل، إما لغالبا هو سبب هناك عداوة بينهما، لكن تجد أن هناك مخارج، معنى يرى هذا الشخص أنه تكلم بحق فيتخرج له مخارج ليس عن هوى، لكن هذه غالبا تكون عن هوى أصلا، لكنها أمور خفية. لكن الإنسان أحيانا معناه تجد أنه يطلب له مخارج. فكما يذكر العلماء، وليس هذا اتهام للإمام النسائي رحمه الله، فهو من أئمة هذا الشأن ومن العلماء الثقات أهل الورع، لكن كان العلماء يمثلون بهذا الأمر، لأنه حصل بينه وبين أحمد بن صالح أن طرده من مجلسه، فكان يجلس خلف الباب. أنا كان أحمد بن صالح من عادته أنه لا يدخل الصغار ولا يدخل المردان، فلما رأى النسائي أخرجه، وكان النسائي في ذلك الوقت ولد أمرض صغير، فأخرجه من المجلس، فحزن النسائي من ذلك، وكان يجلس عند الباب. فلما رأى أن هناك من تكلم في أحمد بن صالح، ومن العلماء من تكلم في تيهه، في شيء من الكبر كما يقولون، لكن هذا الظاهر ليس كبرا وإنما من باب التورع فقط. وأيضا تكلم يحيى بن معين فيه، ويقال أنه لم يتكلم فيه، وإنما تكلم في أحمد بن صالح الشمومي، وهو مصري كذلك لكنه ضعيف، فأخذ ابن معين النسائي كلام ابن معين ونقله على أنه تكلم في أحمد بن صالح. والله أعلم. فلهذا قال العراقي: وقد رد قول الجارحي كالنسائي في أحمد بن صالح. أنا رد العلماء كلام النسائي في أحمد بن صالح. قال: وقد قال الحافظ الذهبي: كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى ويطرح ولا يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل والقسط. ولهذا تجد أن مثل هذه الأشياء غالبا التي تحصل بين العصريين، معنى المتعاصرين أو بين مجموعة، غالبا تجد أنها تنطوي في بعدهما، فتجد أن أهل السنة يعظمون هذا ويعظمون هذا، وهذا هو الواجب. لكن الآن في هذا العصر عندنا اختلت الموازين، فصارت مثل العصابات، إذا تكلم هذا العالم في هذا العالم لابد طلبة العلم ينحازون إما إلى هذا وإما إلى هذا. والكلام في العلماء أو بينهم البين هذا موجود من زمان، موجود من زمان كما قال الشيخ ربيع حفظه الله. قد كان الناس يختلفون، كان الألباني يختلف مع ابن باز ويختلف مع غيره من العلماء. أنا من تأمل ردودات الشيخ الألباني على حمود التويجري وعلى إسماعيل الأنصاري وعلى مجموعة من أهل السنة يجد أنها قوية جدا وفيها ألفاظ شديدة، لكن أهل السنة بحمد الله لم يتكلموا في هذا ولم يتكلموا في هذا. الشيخ حمود التويجري من علماء السنة، والشيخ الألباني كذلك، والشيخ إسماعيل الأنصاري وغيرهم من علماء السنة، وكذلك أيضا شيخنا مقبل كان يتكلم في الشيخ محمد أمان الجامي، ولم يقبل منه أحد من أهل السنة هذا الكلام لمعرفتهم أن الشيخ محمد بن أمان رجل سلفي، وأيضا كذلك يدافع عن السلفية وكذا. فلهذا فمثل هذا الكلام يحصل أحيانا. الشيخ رحمه الله كان يأخذ على الشيخ محمد بن أمان أنه يثني على الدولة السعودية كثيرا، وتعلم أن لما أخرج الشيخ أخرجوه معنى الدولة السعودية قد تؤثر في نفس الإنسان، ولهذا كان الشيخ شديد على الدولة السعودية في بداية الأمر. ومن تأمل كلامه في كتابه فضائح ونصائح وأيضا في الكتب الأولى تجد أنه شديد عليها، لكن بعد ذلك رأى الخير ورأى كذلك الأمر كأنه تراجع بعد ذلك، وفي آخر عمره رحمه الله أثنى على الدولة السعودية وكذا. فهذا يحصل أحيانا، الإنسان نفس تؤثر عليه في بعض الأشياء، فلهذا يحصل بين العلماء شيء من هذا. وأما إن كانوا هم على السنة أصلا ولم يتكلم الشخص الآخر في سنية هذا، وإنما تكلم في أمور قد تكون بعيدة عن هذا، أو مثلا أمور تحتمل مثل غالبا كلام أهل السنة مثلا في مسألة التعصب المذهبي أحيانا. أنا كان الشيخ الألباني يتهم حمود التويجري أنه متعصب للمذهب، أو كذلك لبعض مثلا أشياء في الحديث، فبعض مثلا الشيخ إسماعيل الأنصاري يتكلم على الشيخ الألباني مثلا في بعض الأشياء التي يتساهل فيها الشيخ الألباني وكذا، ويرد عليه الشيخ الألباني وانتقده في أشياء كثيرة. والمهم أنه كان بينهم مثل هذا، وكذلك الأوائل. لكن حتى لو حصل مثلا بين العلماء شيء من العداوة ومن الشدة، وقد يكون من التبديع أحيانا، إذا لم يكن معنا هناك علماء يحكمون بهذه القضايا، إذا لم يصوب كلام أحدهما فالأصل أن هؤلاء علماء. ولهذا كما قلنا كان بين أبي نعيم وبين ابن أبي عبد الله بن مندى عداوة شديدة، لكن تجد أهل السنة أنهم قبلوا من هذا وقبلوا من هذا، لأنهم يعلمون أنهم من أهل السنة. وما قيل مثلا أن أبا نعيم كان على مذهب الأشاعرة إنما في بعض المسائل فقط اليسيرة، وإلا فمذهبه وظاهر مذهبه على مذهب أهل السنة، وإنما أخذ عنه عليه التصوف، مسألة التصوف والغلو في هذا الباب، حتى أنه جعل من أهل التصوف الصحابة رضي الله عنه. فالمهم أن هذه الأشياء الأخطاء موجودة، لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من تحرى الحق وأخطأ فيه فهو على خير، من تحرى الحق يريد الحق. ولهذا قال تجد أن هناك أناس معنى عظمهم أهل السنة وبجلوهم وحفظوا لهم حقوقهم مع أنهم عندهم بدع، وذكر مثالا ابن حزم وأبو الحسن الأشعري وغيرهم ممن كان عنده بدع. ابن حزم على عقيدة الجهمية، على عقيدة الجهمية في الاعتقاد، لكن لما كان دأبه الحق وأيضا معرفة الحق والبحث عنه. فلهذا تجد أن أهل السنة عظموه بجلوه، وهو أقرب، جعلوه أقرب إلى السنة، مع أنه جهمي في الاعتقاد، لكنه كان يتكلم على هؤلاء، يتكلم على جهم ويتكلم على المعتزلة، بل يتكلم حتى على شاعرة، لأنه علم أنهم على خطأ، لكن وقع فيما وقع في هؤلاء. فالمهم أن الإنسان قد يخرج عن السنة في بعض الأمور، لكن تجد أنه يحارب لأجل السنة ويدافع عن السنة ويدافع عن علماء السنة. لكن المشكلة الآن تجد كثيرا من الناس من هؤلاء الذين يتكلم فيهم سرعة، لأنه ليس صاحب حق، سرعة يتكلم على العلماء، تجد إذا ضاق به الصبر طعن في العلماء، والواجب عليه أنه يتحمل إن كان كل ما فيه فيتحمل، لأنه صاحب حق. فلهذا تجد أن هؤلاء غالبا يسقطون بسبب هذا، أنه يطعن في العلماء ولا يبالي بهم، وهذا الذي أوقع أيضا كثير من الناس في ذلك الزمان. فهذا الحسين بن علي الكرابيسي كان صاحب الشافعي، من أصحاب الشافعي رحمه الله، وكان رجلا ذكيا، لكن أوقعه عقله وأسقطه عقله، هكذا فعل لما تكلم فيه الإمام أحمد، لما قالوا له سنعرض أقوالك على أبي عبد الله، فقال أبو عبد الله رجل صالح مثله يوفق للحق، فلما أنكر عليه الإمام أحمد وشد عليه في النكير، فقال هذا صبي، أنا استصغار واحتقار، فقال هذا صبي ما ندري ما نفعل به، قلنا مخلوق، قال أنتم جهمية، قلنا غير مخلوق، قال أنتم لفظية، أو قال أنتم لفظية أو مبتدعة. فقام يتكلم على الإمام أحمد فسقط. ولهذا قال مروان الطاطري اعتبروا برجلين أبو ثور والحسين بن علي الكرابيسي. فأبو ثور رجع إلى السنة، معنى لما تكلم الإمام أحمد في مسألة اللفظ رجع أبو ثور، كان يقول ممن أول من قال هذه اللفظة منهم أبو ثور، فلما رأى أن الإمام أحمد يتكلم ورأى الحجة في ذلك رجع وسكت. وأما الكرابيسي قام يجادل فسقط فلم يلتفت إليه، ولهذا حتى صار مهجورا عند العلماء، بل كان العلماء ينكرون على من يأخذ من كتبه، حتى أنكروا على يعقوب بن سفيان الفسوي أنه أخذ من كتب الحسين بن علي الكرابيسي، وأنكروا عليه في بعض هذه الأشياء التي يأخذها من هؤلاء. وألف كتاب سماه التدليس، هذا الحسين بن علي الكرابيسي تدليس، وتكلم فيه علماء الكوفة الأعمش وغيره من علماء أيضا البصرة قتادة. فلهذا لما رأى الإمام أحمد هذا الكتاب قال هذا الكتاب قد جمع لأهل البدع ما لم يعرفوه أو ما لم يجمعوه، فحذروا منه. فالمهم أن الإنسان إذا رجع وتاب وكذا أو سكت فهذا يدل على دينه، وأما إذا نافح وتكلم وطعن فهذا الأمر الذي يسقطه. وهكذا ما سقط هؤلاء إلا بسبب هذه الأمور، أنهم إذا تكلم فيهم أو كذا قاموا وطعنوا في العلماء وزادوا في الطعن، وهكذا مثل ما فعل أبي الحسن المصري وغيره. فهذا الذي يسقطهم، وإلا فإن كانوا أهل حق وأهل سنة إما أنهم سيسكتون وإما أنهم ستراجعون، فالتراجع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وإما إن كان مثلا رأى أنه لم يرى الحق في تلك فسيسكت، فسيسلمه الله عز وجل إن كان صاحب حق. وكذلك فعل الحجوري. حجوري من تكلم من انتقده تكلم فيه لا يبالي بكبير ولا صغير. أي واحد ينتقده وينصحه يتكلم فيه، فلم يترك أحدا. فلهذا من الضوابط التي ينبغي أن تراعى في مسألة الجرح والتعديل أيضا هذا الأمر، وهو مسألة العداوة التي تكون في الاعتقاد أو المنافسة بين أهل العلم أو كذلك بين أهل المذاهب وغيره. قال: ونظير ذلك في التوثيق ما ذكره الحافظ الذهبي أيضا، أنه قد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه وفي حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. وهذا أيضا أمر مهم ويدخل في هذا الباب. أنا أحيانا تجد أن الشخص في أهل مذهبه ومن هو على اعتقادي مثلا قد يكون يلين القول فيه، وهذا أحيانا لا يفعله عن هوى، لكن كما يقولون المؤثرات النفسية أحيانا تفعل ذلك. وإن كان لو بحثت في هذا تجد أنه عن هوى أصلا، لكن أحيانا الإنسان يقنع نفسه أنه أن هذا صواب، لكن تجد كثيرا من أهل الحديث لم يراعي حتى الكلام في أبيه، بعضهم تكلم في أبيه وبعضهم تكلم في أخيه وبعضهم تكلم في شيخه، لم يعبأوا بذلك، وهذا لشدة تجردهم للحق. لكن أحيانا النفس لها حظ، النفس لها حظ، وأفضل من تكلم في هذا الباب أو شرح هذه الأمور وحظوظ النفس التي تدخل العلماء، الإمام المعلم رحمه الله في كتابه القائد في العقائد الذي هو يدخل في كتاب التنكيل. أنا الكتاب الأول في كتاب التنكيل على الكوثر، فأفاض رحمه الله في مسألة دخول الهوى على أهل العلم، وذكر أشياء دقيقة قد تدخل على أهل العلم من هذا الباب. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.